بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 23 بعد 106.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه أسئلة فقهية يتقدم بها الطالب عبد القادر بن محمد الجزائري للعلامة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به. يقوم بتسجيلها وتنسيقها أخونا الفاضل محمد أبو ليلى الأثري، وذلك في يوم السبت 3 من محرم 1413. فضيلة شيخنا الكريم، هذه بعض الأسئلة أرجو الإجابة عليها، أثابكم الله ووفقكم. كما أرجو من الإخوان الحاضرين أن يعذروني إذا أطلت في الأسئلة،
لأنني على سفر.
نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الأول: حكم الدفن في بلاد الكفار، ولكن لا بد أن أوضح هذه المسألة حتى يعني يتبين لشيخنا الحكم فيها إن شاء الله. في بلاد الكفر يدفنون المسلم في مقبرة واحدة مع الكفار، وإذا كان قد يكون يعطون مكانا بجانب الجدار مقابل لقبور الكفار، بحيث يكون الحاجز فقط ممر بين المسلم والكافر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا بد أن يدفع مبلغا لمدة 15 سنة، فإذا انتهت هذه المدة لا بد أن يدفع أيضا مبلغا آخر، فإذا لم يدفع أخرج التابوت وحرق. ثم إذا لم يوجد لهذا المسلم من يقوم بتجهيزه بدفنه، فيأخذون هذا المسلم لمكان التشريح ويتعلمون ويتدربون فيه. انتهى
السؤال. هذا السؤال هو فرع عن سؤال كان ينبغي أن يكون مقدما على ذاك السؤال: ما حكم استيطان المسلمين لبلاد الكفار؟ وأظن أنه من المعلوم لديك على الأقل لكثرة ما تحدثنا معك هاتفيا ومع غيرك، أنه لا يجوز للمسلم أن يستوطن بلاد الكفر. وكنا نذكر كلاما عاما، لأن هذا السكن أو هذه المساكنة تجلب على الساكن مع المشركين مفاسد كثيرة في نفسه وفي عياله. فالآن أنت تسأل عن أثر من آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفار والمشركين، وهنا يقال ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على محرم فهو محرم، ما أدى إلى محرم فهو محرم. لو كان استيطان بلاد المشركين جائزا ولكن يترتب منه مثل هذه المفسدة التي أنت تسأل عنها الآن لكان ذلك كافيا في القول بأنه لا يجوز استيطان بلاد المشركين. فكيف وهناك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى المسلم عن مشاركة المشركين في بلادهم؟ من ذلك قوله عليه السلام: المسلم المشرك لا تتراءى نارهما، يجب أن يعيش بعيدا. ويترتب من وراء هذا السؤال التنبيه أن المسألة تختلف بين أن يسكن المشركون بلاد الإسلام وبين أن يسكن المسلمون بلاد الكفر والطغيان. فالأمر الأول جائز كمثل زواج المسلم بالكتابية، والأمر الآخر غير جائز كتزويج المسلمة بالكتابي. ذلك لأن مساكنة المشركين للمسلمين في بلادهم فيه عكس سكن المسلم في بلاد الكفر، فيه جلب له وتعريف به له بالإسلام. فمع ذلك فإذا كان في بلاد المسلمين كفار يعيشون فيموت أحدهم فلا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين وإنما يدفن في مقابر الكفار، فمقبرة المسلمين يجب أن تكون منفصلة تماما عن مقبرة المشركين. وقد مر الرسول عليه السلام مرة بمقبرة المسلمين فقال: لقد لقي هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر بمقبرة المشركين فقال فيهم: لقد لقي هؤلاء شرا كثيرا، أو كما قال عليه السلام. ولذلك فمن آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفر هذه المشكلة. فأولا لا يجوز أن يدفن المسلم جوار الكافر، ولو فصل بين المقبرتين ذلك الجدار كما ذكرت. ثانيا لا يجوز نبش قبور المسلمين مهما طال الزمن إلا في حالة صيرورة جسد الميت رميما ترابا، فحينئذ يصبح لا قيمة لهذا الميت لأنه صار ترابا. فيكفي إذن أن نعرف من تفاصيل السؤال أن ذلك كله لا يجود من ألفه لا يائه. ونحن نعلم هذه المشكلة منذ نحو 20 سنة في بلاد أوروبا، أي إن المسلمين ليس لهم مقبرة هناك يدفنون فيها وإنما يستأجرون أرضا من الدولة لسنوات محدودة، فإذا انتهت فإن استؤجرت مرة ثانية استمروا في الدفن، وإلا وقعت المصيبة التي ذكرتها آنفا. خلاصة الكلام كل التفصيل الذي جاء في السؤال هو غير جائز شرعا، وهو أثر من آثار استيطان بلاد الكفر، وذلك مما لا يجوز. فما بني على فاسد فهو فاسد. هذا غيره.
السؤال الثاني.
نعم
شيخنا، بما أن الحرب قائمة بيننا وبين اليهود، فهل يجوز الشراء من اليهود والعمل عندهم في بلد أوروبا؟
الشراء من اليهود؟
نعم، والعمل عندهم في بلد أوروبا يعني.
نحن لا نفرق بين اليهود والنصارى من حيث التعامل معهم في تلك البلاد. مع الكفار المشركين إذا كانوا ذميين أهل ذمة يستوطنون بلاد الإسلام فهو أمر معروف جوازه. وكذلك إذا كانوا مسالمين غير محاربين أيضا حكمه هو هو، أما إذا كانوا محاربين فلا يجوز التعامل معهم، سواء كانوا في الأرض التي احتلوها كاليهود في فلسطين أو كانوا في أرضهم ما داموا أنهم لنا من المحاربين، فلا يجوز التعامل معهم إطلاقا. أما من كان مسالما كما قلنا فهو على الأصل جائز.
السؤال الثالث: الخلخال والحزام من ذهب، هل يدخلان في الذهب المحلق؟
نصا ليس هناك ما ينص على ذلك، لأن هذا من الأمور التي كانت لا يتصور وقوعها في العهد الأول لشدة الفقر، لكن استنباطا ونظرا نقول من باب أولى.
نعم.
هذا هو الجواب.
نعم. حكم التجارة في الذهب المحلق
ما يجوز.
شيخنا، هل صحيح تراجعتم عن الفتوى بعدم تكرار العمرة بعد الحج؟
بعدم تكرار
العمرة بعد الحج مباشرة، يعني أتم حجه ثم خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة؟
لا، ما رجعنا، هذه عمرة الحائض نحن نسميها.
رجل تدفع له الحكومة الكافرة مساعدة مالية على أساس أنه لا يعمل، فإذا وجد عملا قطعت عنه المساعدة، ولكنه يعمل في خفاء ولا يبلغهم.
لا يجوز لا هذا ولا هذا، سواء كان لا يعمل أو يعمل في الخفاء، لا يجوز للمسلم أن يمد يده إلى الكافر، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. وفي الآية الكريمة ما يكفي: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا أيضا أثر من آثار سكن المسلم في بلاد الكفار، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
هناك عندنا ظاهرة وهي شراء الشاة موزونة حية.
كيف؟
شراء الشاة موزونة وهي حية، يعني توزن هكذا بصوفها وما فيها.
مثلا
يعني نأخذ الشاة فتوضع يعني في الميزان وتباع هكذا، يعني ليس لحما وإنما هي شاة حية. يعني
فهمته.
نعم.
الذي أعتقده إذا لم يكن هناك تقصد للغش، هذا خير من الوزن اليدوي، لأنه بعض الجزارين والأرض مسكونة أنه لما بدهم يشتروا بيرفعوا، هذا تخمين وتقدير، والتقدير بالوزن بلا شك أنه أدق. فإذا كان ذاك جائزا فهذا جائز من باب أولى، أما الغش فلا سبيل الخلاص منه إلا بالتربية الصحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السعر مثلا للحم إذا بيع بلا يعني كل موزون، يعني بلا عظم وآخره، يباع مثلا دينارين ونصف، وإذا بيع مثلا بصوفه وكل هذا يباع مثلا دينار ونصف يحسب الكيلو، هل هذا يجوز بشكل عام؟
يجوز. نعم. غيره تم سؤالك أم لا؟
لا.
لماذا؟ هات نشوف.
نعم. هذا السؤال يا شيخنا هو الآتي: هذه الجماعة في بلادنا وهي التي تسمى يعني بجماعة الإنقاذ، وقد سجن يعني طائفة منهم، هل يؤجرون على هذا السجن؟
انا ظن انت السؤال السابق انتهينا منه. الان اذا سؤال جديد.
وهو هذه الطائفة او هذه الجماعة جماعة الانقاذ الذين سجنوا في بلادنا، فهل هم يعني مأجورون على ذلك السجن او لا؟
نحن نقول هل هم مأجورون او غير مأجورين علمه عند ربي، كمثل مسألة اجتهد فيها رجل من اهل العلم او من طلاب العلم فأخطأ، نحن ما نستطيع ان نقول هو مأجور او هو غير مأجور، وانما نستطيع ان نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن الأجر مرتبط بالاجتهاد في أي مسألة لمن كان أهلا للاجتهاد. فهؤلاء الذين تسأل عنهم أو غيرهم علمهم عند ربي، هل هم اجتهدوا أولا أم لا؟ لأنه في فرق بين إنسان يجتهد ويفرغ جهده لمعرفة الحكم الشرعي أو لمعرفة أنه هذا العمل ينبغي الإقدام عليه أم لا، فهذا ينبغي أن يتقدمه الاجتهاد، هذا أولا. وثانيا، هل هذا الذي تقدم إلى الاجتهاد فعلا هو من أهل الاجتهاد؟ هنا إذن قضيتان: أولا هل اجتهد أم لا؟ القضية الثانية: هل هو من أهل الاجتهاد أم لا؟ فإذا توفر الشرطان، أي هو من أهل الاجتهاد واجتهد فأخطأ فهو مأجور، فإذا اختل أحد الشرطين فهو مأجور غير مأجور. ونحن ما نستطيع أن نعمم الحكم سلبا أو إيجابا، أي أن نقول هو مأجور أو غير مأجور بالنسبة لكل فرد من أفراد الذين يتقدمون إلى فتوى ما أو عمل ما أو جهاد ما أو قل ما شئت، هل اجتهد أم لم يجتهد، هل هو من أهل الاجتهاد أم ليس من أهل الاجتهاد. نقول هذا لأن الحكم على الفرد هو أخطأ شيء في الإسلام، وبخاصة إذا ترتب منه يعني توزيره وربط الذنب به، ونحن لسنا على اليقين من ذلك. لكن من حيث الواقع نحن نعلم أن هذه الأمور التي يفاجأ بها العالم الإسلامي اليوم هي خطأ بالمية مية، لكن البحث ليس هل هذا هو خطأ، إنما البحث هل الذي اجتهد هو مأجور أو هو مأجور. ولذلك التفصيل الذي ذكرته من الناحيتين لابد أن يلاحظ.
بعض النسوة حائضات أو حيض يسألن هل يجوز لهن الحضور لدرس الجمعة ودرس السبت مثلا والأحد وهن حيض، هل يجوز لهن الحضور داخل المسجد؟
نعم يجوز لهن ذلك، لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم ولو كانت في المساجد، لأن دخول المرأة المسجد في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه، فهناك على العكس من ذلك ما يدل على الجواز. ومن هذه الأدلة حديثان للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. الأول حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفجأها الحيض وهي نازلة في مكان قريب من مكة اسمه شرف، دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدها تبكي، قال لها: ما لك؟ أنفستي أو نفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنعها من دخول أفضل المساجد وهو المسجد الحرام، وإنما منعها من الصلاة والتطواف بالبيت. فإذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوز لها أن تدخل المسجد الحرام ولكن منعها من الصلاة والتطواف، الذي يدل على أنه يجوز للمرأة. خطيب في حصير هناك، حطه هنا. فهذا هو الحديث الأول الذي يدل على أنه يجوز للمرأة وهي حائض أن تدخل المسجد أي مسجد كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، ولم يمنعها إلا من الصلاة والطواف بالبيت. فيكون حكم غير المسجد الحرام جائزا من باب أولى. أما الحديث الثاني فهو أيضا كما ألمحت آنفا من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث الأول في صحيح البخاري وحديثنا الثاني في صحيح مسلم. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوما: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله، إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. والمقصود هنا بالحيضة هو دم الحائض، فدم الحائض بلا شك هو نجس، لكن الحائض هي نفسها ليست نجسة، فلا يلزم من خروج نجاسة ما من شخص ما أن يكون ذات الشخص نفسه نجسا. فإذا يجوز للحيض من النساء أن يحضرن مجالس العلم، ولو كانت هذه المجالس وعليكم السلام، ولو كانت هذه المجالس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فهكذا يكون الحكم قائما بالجواز بناء على هذين الحديثين الصحيحين. يضاف إلى ذلك القاعدة المعروفة عند العلماء، وهي أن الأصل أشياء الإباحة، والأصل براءة الذمة إلا إذا قام الدليل على ما يخالف هذين الأصلين، فكيف وقد قام الدليل على ما يوافق هذين الأصلين؟ وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لسماع الدروس الدينية وسماع تلاوة القرآن ونحو ذلك. هذا جواب هذا السؤال.
في حديث في صحيح مسلم يذكر فيه أو تذكر فيه أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويعتزلن المصلى.
هنا أي لا يصلينا. هذا كحديث عائشة الأول:
جزاكم الله،
تصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. الحيض أمرنا أن يحضرنا مصلى المسلمين، يحضرنا دعوتهم وجماعتهم، لكنهن لا يشاركن المسلمين في صلاتهم.
جزاكم الله خيرا
وإياكم.
السؤال الثاني: شيخنا الكريم، هو أني اشتريت هذا الخاتم من فضة من المدينة، وكان في يدي، وأخونا أبو أحمد جزاه الله خيرا نبهني فقال بأن الشيخ يفتي بعدم الجواز.
جواز بعدم الجواز ماذا؟
هذا الخاتم،
هذه ذلة وليس خاتم الخطوبة.
نعم. قلت له:
لماذا هو قال هذا الكلام؟ فهمت منه؟
فهمت منه أنه يعني يقصد أن هذا من عمل المشركين.
وليس لأنه خاتم فضة.
نعم.
ليس لأنه خاتم فضة.
نعم.
خاتم الفضة يجوز.
نعم.
أما أي شيء من لباس الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم فلا يجوز، فإن كان هذا من ذاك فمن هنا جاء المنع.
نعم.
أنت ما علمك في الموضوع؟
أنا كنت طالعت كتاب أدب الزفاف.
لا، سؤالي محدد جدا.
نعم.
ما علمك في موضوع خاتم الخطوة؟ ولو كان من الفضة يجوز؟
لا يجوز.
هذا هو. فإن كان هذا هو خاتم الفضة وخاتم الخطوة فلا يجوز، أما إن كان خاتم فضة وليس خاتم خطوة فيجوز.
جزاكم الله خيرا. ليس بخاتم الخطبة.
نعم،
ليس بخاتم الخطبة هذا.
هذا بينك وبينه يا شيخ.
الآن هذه دبلة وليس بخاتم.
طيب.
أي نعم
يا أخي، دبلة إيش معنى خاتم خطبة؟
أي نعم شيخنا.
أنت من
أين؟ ليس له فس هذا.
هنيش.
نعم.
أنا ما أريد أن أقول في هذه التفاصيل.
نعم.
إذا اختلفتما فعليكما أن تتفقا.
نعم.
إذا كان نحن كلمة دبلة هذه ليست عربية.
نعم.
لكن عندنا خاتم خطبة.
نعم.
فهذا خاتم خطبة.
نعم.
إن كان كذلك لم يجوز، وإن كان ليس كذلك جاز.
نعم
شيخنا. فإيش ما انخلاف؟
أنا شيخنا اللي أنا فهمته مرة منك يعني بالتفصيل، يعني ما يصير هذه الدبلة أولا تشبه بالكفار.
ما اختلفنا يا اخي.
انا تفصيل شيخنا الموضوع الاولاني شيخنا يعني مفهوم شيخنا. اما الان هذه الدبلة ليس عليها شيء.
ما بيهمني يعني. هل هذا خاتم خطوة عند النصارى؟
نعم، هذا في علمي هكذا.
تتفق انت وياه في هذا؟
طب شيخنا ممكن تفصلنا هيك شغلة بسيطة؟
لا، ما عندي انا تفصيل. انا عندي يعني فكرة علمية.
نعم.
اما شو هي خاتم الخطوة بالذات عند النصارى أنا لا يحضرني. نعم.
أنا أترك المجال لغيري.
طيب، جزاك الله خير. نعم. تفضل يا عصام.
شيخنا السؤال هو: هل ثبت حديث الأذان في الولد اسمه أنه ضعيف؟
أي نعم.
فهل يعمل به؟
ها.
فما تنصحون يعني قول كلمة حوله، يعني الإخوة الذين لعلهم لا يعرفون أنك ضعفتهم؟
نعم. نصيحتي هذا بيان للناس. كنا نقول من قبل بشرعية الأذان في أذن المولود، مع العلم بأن الحديث الذي ينص على سنية الأذان في أذن المولود مروي في سنن الترمذي بإسناد ضعيف، لكننا نحن على طريق تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد كنا وجدنا لهذا الحديث شاهدا في كتاب ابن قيم الجوزي المعروف بتحفة الودود في أحكام المولود. كان يومئذ عزاه لكتاب شعب الإيمان للبيهقي، ومع أنه صرح بأن إسناده ضعيف فقد اعتبرت تصريحه هذا بأن السند ليس شديد الضعف، وبناء على ذلك اعتبرته شاهدا لحديث الترمذي وهو من رواية أبي رافع. ولم يكن يومئذ كتاب شعب الإيمان بين أيدينا لا مخطوطا ولا مطبوعا، لأنكم كما يعلم كثير منكم مع وجودي في المكتبة الظاهرية وفيها الألوف المؤلفة من المخطوطات الحديثية، فلم يكن هذا الكتاب شعب الإيمان للحافظ البيهقي موجودا في هذه المكتبة بل وفي أكثر مكاتب العالم. أما اليوم فقد تيسر طبع هذا الكتاب شعب الإيمان وانضم إلى المكاتب الإسلامية كتاب نفيس جدا فيه كثير من الأحاديث التي لا توجد في الكتب الستة بل وفي غيرها أيضا، منها الحديث الذي كنت اعتمدت على ابن قيم الجوزية في اعتباره شاهدا لحديث أبي رافع في سنن الترمذي. وإذا بهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في كتابه الشعب بسند فيه راويان متهمان بالكذب، وحينئذ تبين لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلا في تعبيره عن إسناد الحديث بأنه ضعيف فقط، وكان الصواب أن يقول بأنه ضعيف جدا، لأنه في هذه الحالة لا يجوز لمن يشتغل بعلم الحديث أن يعتبر الشديد الضعف شاهدا لما كان ليس شديد الضعف. وحينئذ لم يسعني إلا التراجع عن تقوية حديث أبي رافع في سنن الترمذي بحديث شعب الإيمان لشدة ضعفه، فبقي حديث أبي رافع على ضعفه، ونحن على ما هدانا الله عز وجل إليه من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف رجعنا إلى القول ما دام أن حديث أبي رافع أصله ضعيف السند والشاهد له أشد ضعفا منه، إذا بقي الضعف على ضعفه، رجعنا عن القول السابق بسنية أو شرعية الأذان في أذن المولود. هذا هو جواب السؤال.
نحتاج لتفصيل لأنه الآن يكون هناك حالات فردية وليس كل الناس أهل الاجتهاد الذين يقعون تحت الحكم اليهودي وما شابه ذلك في الدول الكافرة الأخرى الملحدة، فلو عممنا هذه القضية ننتظر حتى تكون الناس من أهل الاجتهاد؟
ما هي القضية بارك الله فيك؟
قضية أنه لابد من شرطين،
فنقول يعني يكفي شرط واحد.
لا عفوا يعني إذن. هل انا اشترط في الامة ان تكون كلها علماء؟
لا.
اذا كيف انا استطيع ان اعمل
الذين يقودون الامة؟
اذا هذا هو السؤال حول هذه القضية.
طبعا.
طيب.
ولمن يفهم انه راعي البقر والغنم والكناس والزبال انه يعطى له هذا الحكم حكم الاجتهاد؟
شيخنا اذا افتي من عالم
هذا مفهوم بداهة انه ليس الكلام في الملايين المملينة وانما الكلام في الرؤوس التي تسوق هذه الملايين.
شيخنا حفظك الله نفس الحالة هذه.
عفوا ننتهي من واضح ان شاء الله.
نعم انا احببت انه حتى
جزاك الله خير. تفضل.
نفس الحالة هذه اذا كان افتي من عالم ولم يكن مجتهدا لكن افتي من عالم
فوجروا على من افتاه. ايوه.
شيخ جزاك الله خير. نبلغك اولا سلام الشباب في الكويت عندنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدينا اسئلة قد تكون كثيرة ولكن على حسب ما تصبر علينا جزاك الله خير. السؤال الاول قل هل يجوز دخول العسكرية اذا لم يكن فيها
دخول ايش؟
العسكرية اذا لم يكن فيها حلق لحية وسبقا افتيتم بعدم الجواز بوجود حلق اللحية والان تغير الوضع عندنا فلا يوجد فيها حلق للحية
لكن لا يوجد ما يقابل حلق اللحية.
كيف يعني؟
لا يوجد يعني مخالفات في الشريعة اخرى؟ قل بلى.
لا لا أخذ.
لا تقول
لا اقول.
ايش يكون؟
موجود
الموجود. قضية حلق اللحية هو مثال ليس مقصودة من الذات. فهناك تحية العلم وهناك إضاعة الصلاة عن أوقاتها فضلا عن إضاعة الصلاة مع الجماعة وأشياء كثيرة لأن
لا توجد هذا
الحكم ليس إسلاميا.
كيف يا شيخ؟
يا شيخ من فهمك أدينك. أنا أسألك هل المخالفات الموجودة في النظم العسكري اليوم في البلاد العربية الإسلامية زعموا هي فقط في حلق اللحية؟ قلت لا هناك أشياء كثيرة.
نعم.
فإذا نقول لك حلق اللحية مثال ليس مقصودا من ذات ولذلك فما ينبغي أنت أن تورد هذا السؤال لأنه عبارة عن تكرار.
هناك يا شيخنا أيضا في باقي الوظائف هناك أيضا بها معاصي هل نقول ب عموم الوظائف لا يجوز الدخول
فيها؟ احنا في محاباة يعني في عندنا عداء ضد الجنود وموالاة للموظفين. الحكم واحد اخي.
يعني لا يجوز الدخول.
الاسلام كله قضية عامة تطبق على كل مسلم ان كان موظف ان كان طبيب ان كان يعني حر تاجر ان كان جندي ان كان ملك ان كان وزير كلهم يجب ان يخضعوا لاحكام الاسلام. فاقولك انا بشوف الان انت ولا تؤاخذني تضيع علينا الوقت لان السؤال واحد لكن كما قيل تعددت الاسباب والموت واحد. ننتم نسأل مكانك واضح. كل مخالف للشريعة لا يجوز للمسلم ان يتوظف في مثل هذه المخالفة. طبعا ذلك مقيد في حدود الاستطاعة لأنه نحن مبتلون الآن في بعض البلاد أن المسلم مجبور أن يخدم ما يسمونه بالجندية الإجبارية وبيحلقوا له لحيته. هذا طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما كما يفعل البعض شو بيسموه الجندي يتطوع في الجيش
نظامي.
لا الأفسد أن يقال يتطوع لأن التطوع معناه التقرب إلى الله بما ليس فرضا. نعم.
استدلال في عدم الجواز
سامحك الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كويس أي
أكيد كويس. بس ممكن البعض يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا تكن شرطيا ولا عريفا ولا جابيا ونسأل بعض المشايخ فيجيبون أنه لم يأتي وقت هذا الحديث. ما صح ذلك؟
طيب جاء وقت الآية، وقت الآية جاء.
أي آية؟
الله أكبر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم.
جاء وقتها؟
أي نعم.
لا الظاهر ما جاء وقتها. الذين يفرقون بين الله ورسوله، بين كتاب الله وسنة نبيه، هذا هو شأنهم. يعطلون تنفيذ النصوص لأنها أحاديث. وما بالنا بالآية؟ الآية قاعدة، والرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فر عليه أحكام شرعية كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها لعن الله في الخمرة عشرة، لعن بائع العنب لمن يعصره خمرا. جاء وقت هذا الحديث ولا ما جاء وقته؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. جاء وقت هذا الحديث؟ طيب ما الفرق بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ هذا جاء وقته وذاك من جاء وقته، على كيفنا. صار الدين هوى والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يوجد في الإسلام جاء وقته ما جاء وقته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن يوجد في الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كالمثال الذي ضربته آنفا، جندي مجبور بيحلقوا له لحيته رغم أنفه، هذا غير مسؤول، لكن جندي خلص الجندية الإجبارية فطابت له هذه الخدمة المزعومة، خاصة لما ترقت وظيفته وصار له راتب، يقول أنا أريد أن أتطوع في الجندية. التطوع كان في الزمن الأول حينما كان الجهاد في سبيل الله عز وجل، ليس في سبيل الراتب والمعاش. فإذا كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هي شرع كآيات الله في القرآن، ولا يجوز تأجيل شيء منها إلا في حدود اتقوا الله ما استطعتم. أما الله جاء زمان وجاء وقته، هذا أنا أعتقد من جملة مصائب بعض الدعاة اليوم الذين يريدون أن يكيفوا الإسلام ويتماشى مع ضعف المسلمين وإهمال لتطبيق الدين، ويريدون أن يجعلوا الإسلام عمليا يتماشى مع أهواء الناس. ولذلك تسمع فتاوى كثيرة وكثيرة جدا في إباحة التعامل بأنواع من الربا، والله المستعان. غيره تفضل.
الحمد لله وسلم على خير خلق الله اجمعين، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فقد مررت بعد صلاة المغرب من هذا اليوم بإمام مسجد ومعه قوم على مائدة قياما يأكلون.
الله.
فقلت: يا شيخ، أنت ألا تتقي الله عز وجل وتجلسون؟ قال بهذا اللفظ، يعني احكي ما لفظ، قال: ابدا ابدا، رسول الله اكل قائما وشرب قائما اكثر مما اكل جالسا وشرب جالسا. قلت: اتق الله. فانكروا علي، قالوا: هذا الشيخ اكثر من 50 سنة امام، انت جاي الان تعلمه؟
الله اكبر.
قلت: يا اخي الكريم. قال: انا فاهم انت من وين راح تروح، وين تجيب لي. لما شاف اللحية، وطبعا هو خيار
الحمد لله شعار المسلمين،
فقال: انا فاهم منين تجيب لي هذه الاحاديث، مو كل الاحاديث. قلت: انا فاهم، نحتكم انا وانت الى الاحاديث المحققة، اما هذه الكتب التي يأخذها الصبية وكائنا من كان، هذه لا نحتكم اليها، ما صح عن رسول الله هو الحكم بيننا. فابوا علي وقالوا: كل يا شيخ، وهذا كله جائز. قلت لا، ائتوني بالدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على مسؤوليتي بهذا النص.
ما شاء الله.
على مسؤوليتي، رسول الله اكل قائما اكثر مما فعل جالسا.
ما قال لك على رقبتي؟
فاحترت.
هذا خلط أمرا واردا بأمر غير وارد إطلاقا. لا شك أنه ورد في صحاح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ولا يستطيع مسلم أن ينكر ثبوت شربه صلى الله عليه وسلم قائما، كما أنه لا يستطيع أن ينكر ثبوت تزوجه عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4 من النساء، هذا ثابت وهذا ثابت. ولذلك فما ننكر عليه ابتداء ما نسبه إلى الرسول عليه السلام من أنه شرب قائما نقول نعم. أما قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قائما فهذا كذب وبهت وافتراء أبدا أبدا، لا يوجد شيء في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قائما. ولذلك فأنا كنت أود منك لو حضرك أن توجه إليه سؤالا بكل هدوء، من فضلك في أي كتاب من كتب السنة جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل قائما، أما أنه شرب قائما فنحن نعرف ذلك وأنه ثبت في صحيح البخاري. لكن أنت بتقول أكل قائما وشرب قائما، فها أنت تجمع بين الأمرين نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرحمك الله، فثبوت شربه قائما هذا صحيح، لكن من أين لك أنه أكل قائما؟ كنت أود أن توجه إلي هذا السؤال، وإذ قد فاتك فبإمكانك فبإمكانك أن تتدارك الأمر إذا لقيته وتذكره بكلامه، وأخشى ما أخشى أن ينفي، ولذلك كان لازم نضرب الحديدة ويحاميه.
وقد فعلت.
ايش فعلت؟
قلت له اين دليله؟ قال في كتاب في مسند عبد الرزاق وابن ابي شيبه.
ايش هو اللي في مسند عبد الرزاق؟
انه اكل قائما وشرب قائما.
حسنا. في اي يعني انت تراه؟
نعم.
تراه؟ طيب اذا خليه يورجيك النص. لأنه نحن عندنا تجارب، يقول لنا رواه البخاري في حديث لا أصل له إطلاقا، يقول لك رواه البخاري، وأنا يعني مع الأسف جرت بيني وبين بعض المشايخ هناك في دمشق قصص عجيبة جدا، لعله من ما يفيد الحاضرين القصة التالية. كنت وأنا أعمل في محل والدي في تصليح الساعات، وأنا لا أزال شابا بعد لحيتي ما نبتت كما ينبغي زغبرة، لما جاءني ذات يوم ضابط تركي قديم أحفظ اسمه اسم نجم الدين، وعلى اصطلاح الأتراك نجم الدين بيك، فقدم إلي ساعة يقول فحصها هذه يعني لا تنتظم في سيرها، فأخذت أفحصها فأخذ يثني علي وعلى والدي. قلت يا أخي أنا ما رأيتك عملتنا من قبل، ولذلك فما يحسن أن تثني قبل أن تجرب. قال لا، المسلم يعني ينظر بنور الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قلت له وأنا شبيب هذا حديث ضعيف، نظر إلي نظرة عجيبة، هو كبير يعني نحو 60 من عمر، وبدالي فيما بعد أنه طالب علم. قال كيف هذا حديث؟ ضعيف. نحن قرأنا في الرسالة الخشيرية، قلت في نفسي أنا بخن بخن، لكن صرحت قلت له يا أخي رسالة خشيرية رسالة في التصوف وآداب التصوف وآداب السلوك إلى آخره، وإن كانوا يختلف عن كتب الأخرى أنه يسوق الأحاديث بأسانيدها فعلا. فمن تعجبه من مناقشتي إياه قال لي أنت على من قرأت؟ قلت أنا ما قرأت على أحد. لا لابد أنك قرأت على الشيخ بدر الدين. قلت لا. قال إذن على الشيخ علي الدقر. قلت لا. قال إذن. قلت هذه دراسة خاصة. نهاية المطاف وما نطيل بالقصة، قال أنا سآتيك بسند الحديث. قلت له لا بأس، اتفقنا على تصحيح الساعة وتركها عندي. ما صبر ليجي وقت أخذ الساعة بعد أسبوع. بعد يومين ثلاثة وأنا جالس في الدكان، وكانت دكاننا مضرب شمس إلى الجنوب أو إلى الغرب، وأنا منزل الحديد في طاقة صغيرة ما بشوف إلا أنا عم أشتغل، وقعت ورقة في حضني، فتحتها طلعت ما في أحد، وإذا هو جايب الحديث ما وقف، رمى الورقة وانطلق. قرأت الحديث وفهمت والجواب حاضر، قلت في نفسي ليته أثبت وجوده. جاء فيما بعد كان يأخذ الساعة، أنا كيف رأيت الحديث؟ خططت رأسا في ذهني خطة لإقناعه. قلت رأيت المؤلف يحكم بأن الحديث ضعيف، هو فعلا ما في شيء من هذا لكن على الطريقة الحديثية. قال كيف هذا لا يوجد؟ قلت له بلى. قال يا أخي أنا نقلت الحديث من الرسالة بخطي. قلت له كتبت له بالقلم، بيقول المؤلف حدثني فلان عن فلان عن عطية العوفي عن أبي سعيد خدري قال قال رسول الله، كتبت له بالقلم عطية شخطين أي يساوي ضعيف عند علماء الحديث. شاهد راحت ايام وايت ايام اظن سنة او اكثر، واذا بالرجل نجم الدين بيك يأتيني يوم جمعة وانا جالس وراء الطاولة في دكاني ومعه شيخ من كبار مشايخ دمشق، هلي كان يحدث تحت القبة، وهلي بيحدث تحت القبة في مسجد بني امية، هذا امام يعني في الحديث، اسمه الشيخ محمد دير عطاني الله يرحمه. دخلوا السلام عليكم وعليكم السلام، لسه ما جلسوا إلا رأسا بيوجه السؤال للشيخ بيقول له صحيح يا شيخ أو يا فضيل الشيخ حديث اتقوا في رأس مؤمن فإنه ينظر بنور الله حديث ضعيف؟ قالوا لا حديث صحيح رواه فلان وفلان وفلان، العزو صحيح رواه أبو داود والترمذي، العزو صحيح. لكن أنا انتبهت أن هذا رجل حافظ وليس برجل ناقد، ولذلك بدأت معه النقاش التالي. قلت له يا أستاذ لكن هؤلاء رواه من طريق عطية العوفي، قصة القديمة بينه وبين نجم الدين بيك، وعطية العوفي ضعيف عند علماء الحديث، فما يفيد تخريج هؤلاء لهذا الحديث من طريق عطية ضعيف. فأجابني بجواب تأكدت أنه حافظ وليس بناقد، فقال لو كان ضعيفا ما احتج به الفقهاء. هذا مو كلام محدث، هذا كلام من المتفقهة وليس بكلام فقيه. أيضا بدي أضع خطة لإقناعه بأن هذا الجواب مو جواب عالم. رأسا حط الفكر على حديث، خططت أنا أنه حأسأله عن حديث ما له أصل ورح يجاوبني بالجواب الصحيح أنه ما له أصل، هقول له لكن احتج فيه فلان العالم الفقيه حيسقط في يده. لكن خرب علي كما يقولون في الشام، خرب علي السب كلها. المخطط تبعي انهار بسبب جهله وكلامه بدون علم. قلت له: ما رأي الشيخ في حديث الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ هذا طبعا سمعته هذا الحديث وقرأته يمكن معلقا في بعض المساجد. مين روى هذا الحديث؟ هون الشاهد. قال: رواه الإمام أحمد. كذاب، ما أحد رواه إطلاقا. طبعا أنا ما بقول له كذاب. فطولت النفس معه، قلت له: أنت قرأته وين رواه؟ قال: في المسند. قلت له: أنت قرأته في المسند كمان؟ لو قال لي نعم كمان بسجل عليه نقطة سوداء، لأن مسند 6 مجلدات فيه نحو 40,000 حديث، وما هو من الحشو الكبة كما يقولون. لكن هو هنا أنقذ حاله، قال لا، لكن رمى حاله. قلت له: إذا شو عرفك أنه رواه الإمام أحمد؟ قال: ذكروا الحافظ المنذري في الترغيب. ويا الله، الترغيب جانبي يومئذ يوم جمعة، وأنا بحط الكتاب بقرأ فيه، إن جاءني زبون من أهل القرى بكون يعني معه، وإلا فأنا أقرأ. رأسا قلت له: تفضل، هاي الترغيب والترهيب. مسكين على الباغي تدور الدوائر. شو قال؟ كلام جاهل. قال: وين دي طالوا هلا؟ حديث مثل هذا ما بيعرف مدرس في المسجد الأكبر في الشام كلها، ما بيعرف يطالع حديث علاقته بكتاب الصلاة، علاقته بالمساجد وآداب المساجد وإلى آخره. لما شفته قلت له: يا أستاذ، هذا الحديث يقول الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه الذي كان اسمه المغني في حمل عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، يقول هذا حديث لا أصل له. كيف أنت بتقول رواه الإمام أحمد؟ قال: لا لا، له أصل. قلت له: نجي الدين بيك؟ قلت له: أرجو أنه بس يرجع الشيخ لبيته أنه تذكره يطالعنا الحديث من كتاب الترغيب والترهيب. وهذا وش الضيف. كثير من هذه الحوادث تكررت في العجل البخاري. حادثة أخرى وقعت بيني وبين الشيخ العبجي مفتي الشافعي في حلب، حديث: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. قال: هذا حديث. قلت له: هذا ما له أصل. قال: موجود في الجامع الصغير. قلت له: أبدا، ما له أصل لا في الجامع الصغير ولا في الجامع الكبير. كان موجود أحد الشباب المتخرجين من الأزهر، وكنت أنا يومئذ أتردد على المكتبة اللي فيها مخطوطات اسمها مكتبة الأوقاف الإسلامية. جاءني تاني يوم هذا الشاب، قال لي: الحديث هذا كيف الشيخ بيقول موجود في الجامع الصغير؟ قلت له: تفضل، هاي جامع صغير. قال: طريقة إخراج؟ قلت له: سهل، مرتب على حروف المعجم ألف وخاء، ما في. قال: سبحان الله، كيف المشايخ هدول بيحكوا هيك؟ قلت له: هذا شيء كثير وكثير جدا. ولذلك أنا أرجو أن تلاحق هذا الإنسان، وكما يقال: إلحق الكذاب لورا الباء إن شاء الله. أما حديث شرب الرسول قائما فهذا كما قلنا هذا ثابت، ولكن لا يستطيع أحد أن يقول إن الشرب من قيام سنة، أي يتقرب بالشرب قائما إلى الله عز وجل. وإنما أكثر ما يمكن أن يقوله قائل إنه أمر جائز، ومع ذلك فإنه مخطئ. كيف؟ الجواب من 3 وجوه. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما إما أن يكون شربه قبل نهيه، فقد جاء في أكثر من حديث النهي عن الشرب قائما، فإذا في سبيل التوفيق بين ما صح من فعله عليه السلام من شربه قائما وبين نهي عن الشرب قائما لابد في سبيل التوفيق من جواب. أول جواب أن فعله كان قبل نهيه. الجواب الثاني أن فعله كان لعذر، وهذا جائز أن يشرب الإنسان قائما لعذر، أنا شخصيا أفعل هذا أحيانا. العذر الثالث والأخير أنه من الممكن أن يكون من خصوصياته. لماذا يلجأ العلماء لتطريق مثل هذه الاحتمالات الثلاثة؟ قالوا في سبيل المحافظة على قوله عليه السلام الذي هو باتفاق العلماء يكون شريعة عامة، أما الفاعل فيعتوره ويحيط به احتمال من هالاحتمالات الثلاثة. والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبخاصة إذا كان معارضا لقوله عليه السلام الذي هو شريعة عامة. بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله يوفق فيقول النهي محمول على الكراهة والفعل محمول على الجواز، أي معنى هذا الكلام جوازا مرجوحا لأنه يكون مكروها. لكني أقول كان يمكن أن يكون هذا التوفيق من الإمام النووي مقبولا لولا أمرين اثنين في موضوع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. الأول أن تأويل الإمام النووي يمشي مع نهيه عليه السلام عن الشرب قائما، وهذا في صحيح مسلم. ذلك لأن النهي تارة يأتي بمعنى للتحريم وتارة بمعنى للتنزيه، يحتمل النهي هذا. ولكن لما جاءت هذه الرواية أيضا في صحيح مسلم بلفظ زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما لم يسعنا أن نقبل تأويل النووي، لأنه زجر لا يمكن زجر للتحريم وزجر إيش للكراهة، هذا الأسلوب غير وارد في لفظ زجر. أما في لفظ نهى ممكن، نهي للتحريم نهي للتنزيه. هذا المانع الأول الذي يمنعنا من أن نتقبل تأويل الإمام النووي. والأمر الآخر وهو أهم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شرب قائما فقال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. ما أظن أحدا يمكن أن يتأول أن شرب الشيطان أو تعاطي سبب شرعي يسمح المسلم لنفسه أن يشاركه الشيطان في طعامه وشرابه يقال هذا جائز لكنه مكروه كراهة تنزيهية. ما أحد يمكن أن يقول هذا الكلام. فإذا إذا ما أمعنا أو أنعمنا النظر في قوله عليه السلام لذاك الشارب لقد شرب معك من هو شر من من الهرأة الشيطان، إذن هذا دليل واضح أن الشرب من قيام حرام لأنه يشاركه في شربه الشيطان. ثم تمام الحديث يؤكد هذا، وهو قال له عليه السلام قئ قئ. هل يقال هذا بالنسبة لمن أتى أمرا جائزا؟ هذا غير معقول ولا مثيل له أبدا في الإسلام. من أجل ذلك نحن نقول صدق من قال شرب عليه السلام قائما رواية، وأخطأ دراية إذا قال يجوز الشرب قائما بدون عذر.
قل يا شيخ أحسن الله إليك، أنقل لك السلام الأخوة من السعودية وخاصة من حائل، وسؤالي ما هي الطرق المثلى لتوجيه الشباب في مثل هذا الوقت الذي كثر فيه الاختلاف؟
الطريق الوحيد يا أخي والأمر لا يتحمل إطالة، ربط المسلمين بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ربط المسلمين فيما يجب عليهم وجوبا عينيا وليس فيما يجب عليهم وجوبا كفائيا، ربط المسلمين في تصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم وتصحيح سلوكهم وفق الكتاب والسنة، هذا جواب عام. ثم المنكرات والمخالفات التي تقع بين المسلمين اليوم كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين، كثيرة وكثيرة جدا. القسم منها معلوم لدى جماهير المسلمين حتى عامتهم، مثلا السرقة والزنا والخمر والربا وإلى آخره، هذه أشياء ما يجهلها مسلم يقيم في بلاد الإسلام، لكن هناك جزئيات تتعلق بمثل هذه الأمور تخفى على كثير من خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم، فيجب أن ينبهوا حتى يكونوا على بينة من أمرهم. الربا محرم لا شك ولا ريب فيه عند جميع الناس، لكن يا ترى هل من الربا ما يسمى ببيع العينة؟ هل من الربا ما يسمى ببيع التقسيط ونحو ذلك من البيوع التي فاشية الآن، ومما يسمى في لغة البنوك التي تسمي نفسها بأنها بنوك إسلامية المرابحة مثلا؟ هل هذه معاملة ربوية ولا هي معاملة إسلامية إلى آخره؟ هذه الأمور التي يقع فيها جماهير المسلمين خاصة التجار منهم ونحو ذلك من تزي المسلمين بزي الكفار وابتلاء جماهيرهم بحلق اللحى وإلى آخره، والأمر ماشي حتى شمل كثيرا من العلماء في بعض البلاد الإسلامية. نعم، الخلاصة مجال الكلام فيه، هذا الموضوع واسع جدا، ونختمه بما يقول بعض العلماء عندنا في الشام: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فالدعاة الإسلاميين يجب أن يقدموا للمجتمع الإسلامي الأهم فالأهم. ليس من المهم أن نشغل بال جماهير المسلمين بما يتعلق بالأمور السياسية مثلا، وأن نقول أن الإسلام يأمر بالاشتغال بالسياسي، نحن نقول هو كذلك، ولكن هذا من شؤون خاصة الخاصة من المسلمين وليس لمثل هذا العمل علاقة بالمجتمع الإسلامي. وهذا متى؟ حينما يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا إسلاميا لا ينقصه إلا الاشتغال بهذه السياسة. فكيف هو المجتمع الإسلامي اليوم إذا أخذناك كل هو غارق في الشركيات والوثنيات والبدعيات والخرافات وإلى آخره. بمناسبة سؤال الأخ عن أولئك الذين قاموا بما قاموا به هناك في الجزائر مما لزم منه الفتنة التي لا نزال نشكو يعني آثارها السيئة، جاءني خطاب من أحد طلاب العلم هناك يشكو أنه لا يجد في الجزائر كلها عالما يسأله عن مشكلة تقع له، لا يجد. العالم الجزائري بعد 25 مليون مسلم، ثم يصف لي المجتمع هناك. نحن نعرف عندنا في الشام في ضلالة نجد أثرا منها في هذه البلاد أيضا، يمكن كلكم يرى نعل معلق في مؤخرة السيارة، هذا مشان إيش؟ مشان لا ينزعموا. عندنا في الشام يضعون نعل الفرس، وكل ما كانت مصدية ومهترية كل ما كان إيش أدفع للعين، ويضعونها في صدر المكان. وكما يقال إن أنسى فلن أنسى، دخلت مرة صيدلية قديش بتكون الصيدلية مزوقة ومنعمة وما فيها دباني، وإذا بصدر المكان نعل فرس. شو هذا؟ هذا مشان دفع العين. لما قرأت خطاب هذا الجزائري ما شاء الله عليه نسيت النعل الفرس، وإذا هناك في الجزائر قال يضعون كواشيك السيارات الضخمة اللي مفزورة ومفجورة يضعونها على الجدر مشان إيش؟ قال حتى ما تنصاب البناية بالعين.
يضعون أيضا القدر الأسود.
هاي جديدة. فالعالم الإسلامي خاصة في مصر خرافات شركيات وثنيات. هذا المجتمع يا جماعة يحتاج إلى توعية في أمور جوهرية، في أمور أساسية. أما الأمور الثانوية التي هي من الفروض الكفائية والمتعلقة بخاصة الأمة فلا يجوز إشغال الأمة بها أبدا. على كل حال يكاد الوقت ينتهي أو انتهى، فإذا حدا عنده سؤال ضروري يتفضل. تفضل.
لما سبق حول الشرب قال سمعت بعض طلاب العلم يجمع بين شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما وبين النهي، يقول بأن ورد في الحديث بأن الشيطان يشارك الناس في شربهم قياما، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فليس هناك محظور لو شرب قائما لأن شيطانه مسلم.
ممكن أن يقال هذا، لكن المشكلة أنه في كثير من الصحابة شربوا قياما، ولذلك فما يتم الجواب إلا بما سبق بيانه. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام. الشباب يبلغونك السلام يا شيخ عندنا في الكويت، يقولك انهم يحبونك في الله.
احبكم الله الذي احببتموني له.
هل يجوز تقسيم الدعوة الى لجان اقتصادية اعلامية علاقات عامة ويأمرون امير على كل منطقة وهو المسؤول عن الجماعة؟
هذا اعتقد انه تنظيم لابد للدولة منها، لابد للدولة منه إذا كان يجمعهم جميعا دائرة الإسلام. أما إذا كان كل جماعة تعمل لنفسها دون أن تتعاون مع الأخريات تعاونا كاملا فكريا وتطبيقيا فلا يجوز هذا التنظيم.
ليس الحق للجنة
أن
تتدخل في أمور لجنة أخرى إلا
لا، أنا ما أعني بالتدخل،
ما
أعني أعني تعاون الجميع
حتى التعاون،
يعني الذين يعملون في الاقتصاد.
أين
الذين يعملون في الاقتصاد هل يتعاونون مع الذين يعملون بالفقه؟
لا يتعاونون.
هذا الذي قلت لك آنفا، لا يجوز هذا، لابد أن يتعاونوا جميعا.
هل يجوز تأمير أمير على كل منطقة وهو المسؤول عن الجماعة؟
يا أخي نفس الجواب، بارك الله فيك. التنظيم هذا واجب إذا كان كل جماعة لا تعمل مستقل عن الأخرى، وإنما يتعاونون كما قلنا في الآية السابقة، وتعاونوا على البر والتقوى. هذه يمكن أن نعتبرها دويلة صغيرة، دويلة صغيرة. الدولة الكبيرة في وزارة اقتصاد، صح؟ في وزارة خارجية، في وزارة داخلية إلى آخره، وزارة معارف. كل وزارة هذه يجب أن تتعاون مع كل الوزارات الأخرى وضمن دائرة الإسلام. فيجب أن يكون هناك مثلا مجلس مركب أو منشأ من علماء في الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة. فأي وزارة من هذه الوزارات لا تنطرح في عملها مستقلة عن الأخرى بصورة عامة، وعن وزارة المعارف الشرعية بصورة خاصة، كلهم يجب أن يعملوا ضمن هذه الدائرة. أما الاستقلال هذا يفعل ما يروق له لأنه هذا اختصاصه، وذاك يفعل ما يروق له لأنه اختصاصه، دون تلاقي ودون تبادل وجوه النظر، هل هذا يختلف مع هذا أو لا يختلف. مثلا فيما يتعلق بالاقتصاد، أليس هذا النظام يتعلق بالاستيراد مثلا بضائع وأشياء؟ الجواب نعم. طيب شرعا هل يجوز استيراد أي شيء يبدو لهذه الوزارة؟ الجواب لا، لابد من أن يكون هناك رأي متبنى من قبل مين؟ وزارة، لنقل وزارة المعارف الشرعية مثلا. فإذا الجواب أخي يجوز أو لا يجوز. إذا كل جماعة يعملون لوحدهم لا يجوز، إذا كل جماعة تتعاون مع الأخرى فيجوز. وتأمير أمير إذا كان كرئيس مثلا دائرة معينة ما في مانع منه، أما إذا كنت تعني بالإمارة أن يقترن معها بيعة شرعية بحيث يترتب أن النقول عنها يعتبر نقول عن البيعة الكبرى الإسلامية التي تعطى فقط للخليفة المسلم، فمثل هذه الإمارة لا وجود لها في الإسلام إلا الإمارة الكبرى.
زين، عندنا جماعة يا شيخ الكويت تكفر الحكام وتثير الفتن فيما بينهم.
هذا خطأ أيضا، هذا خطأ، والله المستعان. هذا يأتي من الجهل بالإسلام والتسرع في والاستعجال في فهم الإسلام أولا، وهذا سيكون فهما خطأ، ثم الاستعجال في تطبيق الأحكام الإسلامية قبل التمكن من تطبيقها. ما هي فائدة تكفير الحكام اليوم؟ نحن قلنا في مناسبات كثيرة جدا لا يجوز تكفير مسلم إلا بعد القطع بأنه ينكر ما ثبت من الدين بالضرورة، وثانيا بعد أن يبلغ الحكم الشرعي، وثالثا وأخيرا نكفره إذا كنا نتمكن من أن نحل محله. أما إذا كنا لا نستطيع أن نحل محله، بمعنى لا نستطيع أن نقاتله، فلماذا الدندنة حول هؤلاء الحكام إنهم كفار وإنهم يجب الخروج عليهم ولا يمكننا الخروج عليهم؟ ما نستطيع أن نخرج على اليهود الذين احتلوا بلادنا حتى نخرج على حكامنا الذين يحكمون بلادنا. فهذا خطأ في النقل وخطأ أيضا في العقل كلاهما، وأحلاهما مر.
زين يا شيخ، في بالنسبة لبيع الراتب عندنا في الكويت، الإنسان إذا خدم خدمة معينة مثلا 25 سنة يبيع جزء من راتبه، مثلا ربع الراتب، ويأخذون الراتب مثلا يبيع 100 دينار ربع الراتب ويعطونا بدل 100 25 أو 10,000 دينار، ويقطعون هذا من راتبه لمدى حياته، فإذا استكمل المبلغ يقطعون أيضا، لكن إذا توفي انقطع المبلغ، هل جائز؟
كيف هذا ما فهمته انه مدى حياته
كثير يعني عندنا الانسان اذا قضى الخدمه مثلا 10 سنوات
هاي
وراتبه 400 دينار
هاي
يبيع من الراتب 100 دينار
ويعطي يبيع 100 دينار بكم؟
ب 10,000 دينار على سبيل المثال
هذا بعد التقاعد انت تتكلم
بعد التقاعد
بعد التقاعد ياخذ تقاعد مثلا 400 دينار مثلا فهو بيصير ياخذون منه ال100 ويبقى له 300 مقابل ال100 التي يقتطعونها من بقيه حياته يعطونه نقدا 10,000 دينار وهذه ال100 تذهب عليه من الراتب المقتطع من الراتب الكامل فيبقى له من ال400 300
وحتى اذا استكمل
اسمح لي شويه طيب مين الرابح هنا ومين الخسران؟ الموظف طبعا هو الخسران.
هو شيخنا الى الاجل هو الخسران لكن هو بيعتبر نفسه ربحان انه جاله سيول 10,000 دينار.
هذا مثل النقد والتعصيب.
هذا هو السؤال.
هذا مثل النقد والتعصيب. ما بيجوز هذا. ما بيجوز. تفضل.
شيخنا هو في الحقيقه سؤال مكرر. كنت قد سالتك عنه في مسجد صلاح الدين البارحه. قلت لي في مسألة عدم صيام يوم السبت قلت هنا تقديم الحاضر على المبيح ومثلت بمثال صيام يوم الفطر مثلا أو صيام العيد إذا جاء يوم
مثال يوم الخميس يوم العيد
فبمناسبة حلول إن شاء الله علينا وعليكم بالخير عاشوراء فأحببت أن أسأل سؤالا اعترضني في مسألة عدم صيام يوم السبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم فقلت في صيام داود عليه السلام قلت لك ذلك قلت هذا لا يجوز أن يحتج به لعلة معينة أو لشيء معين ذكرته أنت ولا داعي لذكره الآن ولكن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لصمت يوما قبل عاشوراء أو ذكر تسوى
لأني عشت بلا قابل لأصومن التاسع من عاشوراء
بارك الله فيك هذا الحديث ألا ينبغي أن نوفق بينه وبين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض أي نقول مثلا وهذا قول من طالب العلم مبتدئ ما زال يتعثر حتى في لجتي في اللغة العربية فجاء لأخذ منك من العلم ما يسر الله له
فيك البركة
بارك الله فيك فالمسألة أقول والله المستعان على هذا أن لو قلنا أنه الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يدرك هذا عليه السلام مع حديث النهي ولا يجوز لنا أن نضرب الأحاديث بعضها في بعض وحاشاك أنت أن تفعل هذا فأنت في هذه الأيام قدوة لنا في الرسوخ على السنة والسؤال عن الدليل أفلا يجوز هذا أن نوفق بينهما
وين التعارض يا أخي بارك الله فيك
أن نقول
أنا ما لي شيء في التعارض حتى نوفق
في هذه المسألة يا شيخ بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لكان هذا أي لصام يوما قبله
نعم
ولكن حديث النهي قل لو قلنا أنه عدم تخصيصه عدم تخصيص يوم السبت أن يكون أراد هذا النبي صلى الله عليه وسلم
قل لي وين التعارض
التعارض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لعشت لصمت يوم التاسع والعاشر
هل قال لو عشت لصمت التاسع ولو كان يوم السبت
لا ما قال
اذا وين التعارض الله يهديك تعارض في مخك ما تاخذني مش موجود بين النصين
اليس عموم يا شيخ بارك الله فيك
يا اخي اول عموم انت بتخالفه اليس عموما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فهل أنت تحرم كل ميتة وكل دم إذا ليش المشكلة عم توجدها ولا إشكال إذا كان هناك عموم فيخصص بما يخصصه أما هنا الحقيقة لا عموم يا أخي عم يقول لأن عشت إلى قابل يا ترى إلى قابل قد يكون يوم سبت أحد اثنين ثلاثة إلى آخره ما في بيان هنا لكن لو فرضنا كما صورت لك آنفا لو فرضنا أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن ولو كان يوم السبت شو رأيك هذا مو صريح
صريح
طيب ثم قال لا تصوموا يوم السبت الآن نقول لك هنا حاضر وهنا مبيح ولا؟
نعم.
إذن يقدم الحاضر على المبيح. فنقول لو كان النص الأول أنه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع من عاشوراء ولو كان يوم السبت، أو قال ولو كان أي يوم من أيام الأسبوع، بعدين جاء حديث ينهى عن صيام يوم السبت إلا فيما فرض الله علينا، طيب صوم يوم عاشوراء ليس فرضا، بالتالي صوم يوم التاسع ليس فرضا. لو أن مسلما صام عاشوراء ولا يريد أن يصوم لا قبله ولا بعده يوما، ماذا تنصحه، أن يصوم عاشوراء ولا لا
يصوم؟
طيب لكن شو بتقول له؟ الأفضل أنك تصوم تاسعاء معه. نعم. طيب هذه الأفضلية اللي أنت عم تدندن حولها، وين التعارض بينها وبين قوله عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم؟ ما في أخي تعارض، بارك الله فيك.
التعارض ورأى في ذهني من باب جمع أفعالي صلى الله عليه وسلم التي ورد كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، وكذلك كان قال خير أحسن الصيام أو خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما.
رجعت حليمة لعادة الأتيمة، هذا ليس نصا عاما؟
نعم عموما.
طيب أولا نص عام كان يصوم يوما ويفطر يوما، ثانيا هل من شريعة داود عليه السلام النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض؟
نعم لا.
كيف؟
لا. ليس من شريعته هذا.
طيب إذن لماذا أنت تمسك بشريعته؟ بدك تمسك بشريعة الرسول عليه السلام. هو الذي أمرنا بصيام داود أو حضنا عليه بالمعنى الأصح، وقال لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم. لماذا يا أخي أنت ما تحل المشكلة بالطريقة التي أنت حكيتها عني آنفا؟ ألم يقل في أكثر من حديث يحض المسلمين على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس؟ طيب هذا الحظ خاص ولا عام على حد تعبيرك أنت؟
عام شيخ.
طيب لماذا ما صمت يوم العيد يوم الخميس؟
لأنه جاء النهي عن صيام يوم العيد.
والقضية هنا هي في ما في فرق بين أمرين.
يكفيك
سبحانك اللهم
وبحمدك. صيام أن النبي كان يصوم السبت والأحد والاثنين
ضعيف، هذا ما عنده خبر.
خلاص يا عبد القهار.
هل يجوز اتخاذ هذه الدمى قياسا على البنات التي كانت تلعب بهن عائشة رضي الله
عنها؟ لا ما يجوز. هذه الدمى تتمثل فيها عادات الكفار وتقاليدهم، ثم هي ليست صنع أهل البيت وإنما صنعت في بلاد الكفر، فلا يجوز. لا لا اسمحوا لي الآن. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، وإياكم إن شاء الله.